ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.
سوا ربينا، سوا مشينا، سوا قضينا ليالينا، معقول الفراق يمحي أسامينا ونحنا سوا سوا ربينا.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. نلتقي على الود والخير والعافية ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم. نرحب بكل السيدات والسادة الذين يسمعوننا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. إن شاء الله تكونون بخير وصحة ومحبة. حلقة جديدة إذن من مجاز، حلقة للمعلومة، للمعرفة، للنقاش والتأمل، وللأدب والفن والموسيقى. خليني في البداية أشكر كل الذين تواصلوا معنا وكل الذين يشكلون الامتداد الطبيعي لمفهوم الجمال في التواصل بين أي مادة معرفية إعلامية ومتلقي نوعي، متلقي متفرد فطن وخلاق. دائما يشجع المعد أو يشجع المخرج أو يشجع المقدم على أن يعطي ويقدم المتميز والرائع. شكرا لكم جميعا جمهور ومستمعي برنامج مجاز، قلتكم كثيرة وكثرتكم مفخرة، وإن شاء الله نكون دائما بحسن ظنكم. اليوم راح نتكلم عن الانترنت بوصفه بيئة خصبة للاحتيال، وسنتحدث أيضا وراح نتكلم عن تطوير الذات فضلا عن أساليب الإدارة وكثير من المواضيع الثابتة اللي تعودنا عليها في مجاز. إذن فاصل أول ننطلق بعده إلى الرحلة، رحلة مجاز التي نتمنى أن تكون ممتعة ومفيدة كما عودناكم.
عدا تدمع لامة العذاب في يوبيك حبيتك عدد ما بالزمان أجمعك انت هلال هلقيتك عدد ما لامة العذاب في يوبيك حبيتك عدد ما بالزمان أجمعك انت هلال هلقيتك يا ريت نريد يصير وانت تصير يا ريتك يا ريت نريد يصير وانت تصير يا ريتك وانت تصير يا ريتك وانت تصير يا ريتك
عدد ما لامت العذاب في يوميك حبيتك عدد ما بالزمان أجمل انت هلال هلقيتك عدد ما لامت العذاب في يوميك حبيتك عدد ما بالزمان أجمل انت هلال هلقيتك
يا ريت نريد يصير وانت تصير يا ريتك يا ريت نريد يصير وانت تصير يا ريتك وانت تصير يا ريتك وانت تصير يا ريتك
أحبتي. تطوير الذات كثير حقيقة من مدربي التنمية أو ما يعرف بالتنمية البشرية يبسطون موضوع التطور أو تطوير الذات بشكل يدعو للضحك. شوفهم يقولون إذا كان هدفك أن تصير رئيس تنفيذي لشركة فردد كل يومية الصبح أو كل يومية الظهر أو بالليل أريد أصير مدير تنفيذي أريد أصير مدير تنفيذي أريد أصير مدير تنفيذي وراح تصير يعني هكذا. أو مثلا إذا الدنيا بعاب وحارة تقتل وشرجي أنت ممكن تقعد الشكل وتقول الدنيا مو حارة الدنيا مو حارة الدنيا مو حارة. طبعا أنا ما جاي يعني الشاقة قسم من بعض أساليب مدربي التنمية الذاتية أو البشرية يقول لك أنه أنت إذا تخاطب النفس وتحكي وياها وتردد النفس راح تقتنع. إذا كنت ضايج من شكله قول أنا مو قبيح أنا مو قبيح فد 200 مرة صير زين. حقيقة يعني هذا الترويج مؤسف لأنه إذا لم يسعى الإنسان ويعمل الإنسان على تحقيق أحلامه عمليا فسيبقى هدفه كلام ليل يمحوه النهار. ما ممكن أنت إذا تتكرر تقول والله الدنيا باردة الدنيا باردة راح يشتغل التكييف من كيفه يعني والشرجية راح تخف تأثيرها على جسمك. يعني ضحك على الذقون. مصيبة أنه كثير من الناس يصدقون به وكثير من الناس يعني ها يعني شهاداتهم تخوف. تشوفه يردد كلام مضحك لجماعة الطاقة وجماعة التنوير الداخلي واللحظة الإشراقية. تطوير الذات إخواني موضوعة تكاد تكون حلم وهاجس للكثيرين لكل إنسان. حتى الطفل بالشارع يريد يطور روحه ويريد يغلب زملائه ويتفوق عليهم لكن شلون؟ بالعمل وليس بالتمني.
خلصت صديق وصديق خلصت صحوبتي وياك تذكر قعدنا سوا وش قد ضحكنا وياك خلصت صديق وصديق خلصت صحوبتي وياك تذكر قعدنا سوا وش قد ضحكنا وياك ولا ننتظر جيتك ولا نحلم بملقاك لا ننتظر جيتك ولا نحلم بملقاك عليتني للسماء وهديتني من هناك عليتني للسماء وهديتني من هناك
تطوير الذات في البداية يحتاج إلى مصالحة مع النفس حتى تعرف ما هو هدفك الحقيقي الذي تريد أن تطوره بنفسك. وإحنا كثير من الناس أحيانا هو نفسه ما عنده هدف حقيقي، أو عنده هدف حقيقي لكنه يكتشف بعد سنوات أنه هذا مو هدف الحقيقي، يكتشف أنه فكر بهذا الهدف لأنه وقع تحت تأثير ما، تحت سلطة أصدقاء معينين، أو تأثير إعلامي، أو تأثير أسري، أو تطور يعني وتغير تفكيره. ولذلك الإنسان من الضروري قبل أن يحاول أن يطور من ذاته عليه أن يعرف إمكانيات ذاته، وعليه أن يعرف تماما ماذا يريد وماذا عليه أن يطوره أو يطوره في شخصيته. أنت مو تجي أنا والله أريد أتطور بشنو، وتتطور ليش، وشنو اللي تريد تطوره بشخصيتك. مسألة المهمة أيضا يكون عندك معرفة بنفسك حتى تعرف خللك وين، ما تكون موهوم، ما تكون أنت يعني يقولوا لك أنت زين. فرضا واحد يريد يصير محرر بوكالة أنباء وهو ما ضابط اللغة العربية، يتخيل أنه الخبر مجرد ينقله من وكالة الأنباء ويعدل به، يقدم هاي واخر هاي ويصير هذا خبر. وحتى اللغة العربية هي لا تكفي، لازم هناك مهارة عندك في أن تستخرج من المعلومات الأولية للخبر خبرا مثيرا يخلي القارئ، تستخرج عنوان مثير يشد القارئ ويجبره أنه يقرأ الخبر. هي كلها مهارات، فبالتالي تطوير الإنسان لنفسه يحتاج إلى معرفة وإلى تصالح، ويحتاج إلى وضوح في الرؤية. خليني أروح إلى تقرير لطيف جدا، هو عبارة عن قصة، وقصة ذات عبرة رائعة، عن شاب راد أن يطور نفسه والتحق بمجموعة مكونة من 3 شبان. ما أريد نحرق الأحداث، خلينا نسمع هاي القصة التقرير ونعود في مجاز. حياكم الله.
يبسط مدربو تطوير الذات تطوير الذات بشكل يدعو للضحك، فهم يقولون إذا كان هدفك أن تكون رئيسا تنفيذيا لشركة فردد أريد أن أصبح مديرا تنفيذيا وستصبح كذلك، لا سيما إذا رددته صباح مساء. للأسف هذا ما يروج له، ولكن الحقيقة أنك إن لم تسعى وتعمل على تحقيق ذلك عمليا فسيبقى هدفك كلام ليل يمحوه النهار. والآن لننتقل لقصة لطيفة لشاب قرر أن يطور نفسه. تقول القصة إن 3 شباب جميعهم جامعيون جمعتهم الصدفة للعمل في شركة واحدة. بدأ الشباب بممارسة أعمالهم وبمرتبات متساوية بحكم أنهم حديثو التعيين. أحد هؤلاء الشباب بعد مضي 4 أشهر على التحاقه بالعمل الوظيفي بالشركة طلب إجازة من رصيده من الإجازات، وعندما سأله زملاؤه أين سيقضي إجازته قال لهم سألتحق بدورة تدريبية. بادره زملاؤه الشركة ستدفع تكلفة الدورة التدريبية المالية؟ أجاب لا، أنا سأدفع التكاليف من حسابي. ذهب الشاب للدورة التدريبية بإجازة غير مدفوعة وبتكاليف دفعها من مرتبه. نجح الشاب في اجتياز الدورة وعاد لعمله وقدم لمديره شهادة الاجتياز. سأله مديره أنت أخذت إجازة لبضعة أيام لتلتحق بالدورة التدريبية؟ أجاب الشاب نعم. هز المدير رأسه وأخذ شهادة التدريب وشرح عليها ترفق بملف الموظف. تكرر هذا الأمر مرة أخرى، وفي المرة الثالثة حينما طلب الشاب إجازة سأله مديره هل تنوي الالتحاق بدورة؟ أجابه الشاب نعم. فقال المدير الإجازة وتكاليف الدورة ستكون مدفوعة من قبل الشركة، ذلك أن المدير وجد أمامه موظفا يرغب في تطوير نفسه. في الجانب الآخر سأل زملاء الشاب عن هدفه عن هذا الاجتهاد وأين يرغب في أن يصل، ولا سيما أن جميع الدورات في تخصيص العمل. أجابهم أريد أن أضاعف مرتبي مرتين، ضحك زملاء الشاب على طموحه، ولكن بعد فترة وجيزة أتى للشاب عرض وظيفي بضعف مرتبه بشركة أخرى. قدم الشاب استقالته للمدير الذي استدعاه وسأله عن سبب الاستقالة، فأخبره الشاب بالعرض الذي تلقاه من الشركة الأخرى. فاوض المدير الشاب على المرتب ليقدم له مرتباً مقارباً لعرض الشركة الأخرى وإن كان ينقص عنه قليلاً. قبل الشاب العرض بمرتب يقترب من ضعف مرتبه وبزمن قياسي، في حين بقي زملاؤه الذين لم يطوروا أنفسهم بمرتبات لم تزد إلا وفق العلاوة السنوية. القصة لم تنتهي بعد، فبعد مرور نحو سنة من ذلك تلقى الشاب عرضاً من شركة منافسة بمرتب أعلى من مرتبه. عرض ذلك على مديره الذي بارك له العرض معتذراً عن عدم تمكنه من أعطائه ذات المرتب لأن الشركة لا تحتمل ذلك.
إذن التطوير، تطوير الذات، هو استحقاق تدريجي وحقيقة واقعة لمن يسعى، وليس الساكن عبر النظريات أو القابع تحت غضون النظريات والمقولات والكلام الجاهز، الاقتباسات أو المظاهر. تشوفه هو لابس لكاسكيت أو لافلة لفاف وكذا ويحسب روحه فيلسوف فرضا. مسألة تحتاجها سعي، تحتاج لها واقعية، وتحتاج لها إلى رسم للهدف وتطبيق علمي من أجل الوصول إلى الهدف.
شبك حبيبي جلى بالهوى، وهوى حبيبي يا أول هوى. شبك حبيبي حبيبي جلى بالهوى، وهوى حبيبي يا أول هوى. يا شمس حبيبي أنا وحبيبي. شبك حبيبي
نعم أخواني حياكم الله. يفترض الأسبوع المقبل ستجري فعاليات مهرجان المربد الدولي للشعر اللي تستضيف البصرة، رغم أنه إلى الآن حقيقة هناك تضارب للأنباء عن إقامته وعدم إقامته. اتحاد الأدباء صدر بيان ردبي على جملة من الاتهامات، كما يقول تطال اللجان المنظمة والمشرفة. هناك كلام عن المربد، المربد حقيقة دائما ما كان يقام وحواليه الكثير من الجدل والكثير من الكلام الإعلامي وحالات من عدم الرضا وحالات من الدفاع المستميت. المسألة تحتاج إلى تدبر حقيقي. احنا نتمنى المربد يكون مهرجانا عالميا ويحقق أهدافه ويقدم بشكل مختلف ومتفرد كما يريد محب الأدب العربي والعراقي والشعر خاصة. خاصة نحن السنة عندنا يعني ضيف أو يعني محور المهرجان هو الشاعر البصري أحمد مطر، فيعني على الأقل هذه القامة تكون دورة بأخطاء أقل وبتميز أعلى، مع تمنياتنا بالتوفيق.
لولا الملامة يا هوى، لولا الملامة لفرد جناح على الهوى زي اليمامة. لولا الملامة يا هوى لولا الملامة لفرد جناحي عالهوى زي اليمامة هو أطير وأرفرف في الفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء هو أطير وأرفرف في الفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء كفاية عمري كفاية عمري اللي انقضى وانا بخاف الملامة وانا بخاف الملامة وأم الملامة
المحور الثاني لحلقتنا لهذا اليوم أحبائي هو عن النصب والاحتيال في بيئة الانترنت. النصب يعني قديم قدم الإنسان، نصب والاحتيال الإنسان يعني إما يصل إلى مسعاه ومبتغاه بطريقة حقيقية بطريقة سليمة يعني إما يصل بالحيلة، ما عنده يعني سياق آخر. وللأسف في الغالب البشر ميالين إلى أن يسلكوا طرق الحيلة وطرق الخداع في الوصول إلى أهدافهم. ليش؟ لأنه أسهل ببساطة، كسلان ما يريد يشتغل فيدور على القشمريات. القشمريات هي من ضمن أساليب الحيلة والخداع. وإذا كان الواقع ربما يضيق على المحتال أساليب الحيلة، لأن واقع أنت ممكن تشوفه بعينك تسمعه بإذنك فتقدر تكتشف أو تحس بأكاذيبه. في الانترنت وفر بيئة خصبة مثالية للمخادعين، والمخادعين يبدأون من الذين ينتحلون صفات ليست صفاتهم، اللي يسوي روحه طبيب، اللي يسوي روحه محامية، اللي يسوي روحه معالج نفسي، معالجة بيطرية إلى آخره، إلى لا والله يغشك حتى بشكله. يعني أكو ناس ممكن تعرفهم أنت بالإنترنت، أنت تعيش وتموت وما شايف شكلهم الحقيقي، ما تعرف لون عيونهم شنو، ما تعرف بشرتهم الحقيقية شنو، ما تعرف معالمهم شنو. جوز التم صادقة وتحكي وياه إذا تلتقي بالمول أو بسر الصمون ما تعرفه، خاصة هسه وراء ما يعني ما شاء الله السناب شات والإنستغرام بحيث حتى أكو بعض الناس هم نسوا أشكالهم، يعني لأن ما يطلع أبد ما يطلع بدون فلتر. مصيبة أنه بهاي وصلت حتى للرجال، يعني هاي الحالة أسمع في بعض أحيانا الزملاء يقول يأخذ واحد من الزملاء أنا يأخذ صورة، تسمع أنت واحد ينتقده يقول له تأخذ صورة، معقولة تأخذ صورة بالكاميرا وأنا غير تأخذ لك تطبيق 16 مدري شو اسمه، ما أدري حتى أساميهم ما أعرفهن، لازم أكو تطبيق يبيض شوي يكبر العين يعرض الوجه ما أدري شو يسوي يلمع الشعر. حقيقة هاي بيئة الخداع والنصب صارت يعني من مظهر عابر إلى جوهر مترسخ إلى طريقة حياة. يعني هو اللي يكذب يعني مو يعني صارت تمشي بالدم، شيء طبيعي صار كلش طبيعي، وما قام الإنسان يشعر حتى بخطأ إزاء روحه أو إزاء الآخر لمن يمارس الخداع.
إزاي 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 أوصف لك يا حبيبي إزاي قبل ما أحبك كنت إزاي يا حبيبي إزاي 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 أوصف لك يا حبيبي إزاي قبل ما أحبك كنت إزاي يا حبيبي إزاي 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 أوصف لك يا حبيبي إزاي قبل ما أحبك كنت إزاي يا حبيبي حبيبي
وين بعد مظاهر الخداع نشوفه بهذول اللي يدزون الرسائل؟ اضغط على هذا التطبيق وستربح مدري شنو سيارة تويوتا، اضغط على مدري شنو وستظهر الممثلة الفلانية بنصف ملابسها، اضغط كل فيروسات وكل اختراق وكل سرقة للرصيد، سرقة للمعلومات، سرقة للباسوردات مال البرامج والتطبيقات في بيئة خطرة جدا. ولهذا احنا دائما نحث العوائل ان يراقبون اولادهم، يراقبون بناتهم. يعني لا لا نعم مشاغل الحياة كثيرة، لكن المخاطر التي تأتي من الإهمال أخطر وأجسم. مسألة أخرى أيضا، الخداع عندما يكون مستوى أعلى تكون أخطاره أعم. سياسي لما يخادع شعبه هذا يأثر على مجتمع كامل. الطبيب لما يخدع المرضى هذا يأثر على شريحة هامة مسكينة لا حول ولا قوة لها، تنتظر يد الطبيب يحميها. لكن أطبائنا، بعض أطبائنا حتى لا يزعلون، ما يتورع أنه يكتب له بالراتشيتة فالدواء وين اثنين، ما يريدهن، ما يحتاجهن المريض، بس أبو الصيدلية موصي عليها. هنا ينسي المبدأ، ينسي الزيارة، رمضاني يروح من البال، تتوفر الخديعة كأسلوب. وصارت يعني بالعربية يقولون استمرأة، بمعنى صارت عادية الشغلة. فراح نحكيكم هسه تقرير مهم جدا يتحدث عن بشكل تفصيلي أكثر عن بيئة الانترنت بوصفها بيئة مثالية للخداع والنصب من زوايا أخرى غير اللي تناولناها هسه الآن.
أبشع مظاهر النصب هو النصب السياسي، حيث يجرى توظيف نفر من هؤلاء لترويج رسائل سياسية معينة في بعض الدول لصالح قوى محلية، والأخطر قوى أجنبية معادية. عطفا على كون أغلب المؤثرين يتمتعون بعقد نفسية متنوعة وشراها لا حد لها من أجل المال أو الحصول على التقدير الزائف من المتابعين، هذا النصب خطير وله حديث قائم بذاته. لكن هناك النصب الذي نعرفه، وهو النصب التجاري والمالي. من هنا كان مفهوما ما جرى في فرنسا منذ فترة، إذ شنت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ردا على موجة من عمليات الاحتيال عبر الانترنت التي استهدفت الكثير من المستخدمين، من بينهم مؤثرون على تلك الشبكات أقنعوا متابعيهم بالتخلي عن مدخراتهم لصالح التبرع لعلاجات إعجازية للسرطان وغير ذلك من المنتجات المزيفة. قانون فرنسي جديد يفرض على صانعي المحتوى عبر الانترنت دفع غرامات كبيرة، ويجعلهم أيضا عرضة لأحكام السجن لمدة عامين حال إدانتهم بالترويج لخدمات خطيرة أو ممارسات تجارية مضللة. دراسة أجرتها الإدارة العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال في فرنسا على 60 من المؤثرين الأفراد والوكالات المؤثرة بداية من يناير كانون الثاني 2023، كشفت أن 60% من المؤثرين على التواصل الاجتماعي لم يحترموا اللوائح الخاصة بالإعلانات وحقوق المستهلك. هل سيحد هذا القانون من قدرات المحتالين على منصات السوشيال ميديا في فرنسا؟ يجيب تقرير البي بي سي بأن هذا التغيير في القانون قد لا يؤدي إلى إنهاء عصر المؤثرين أو المحتالين، كما وصفهم مغني الراب الفرنسي بوبا ذات مرة. ظاهرة المؤثرين على منصات السوشيال ميديا ليست محصورة في بلد دون بلد ومجتمع دون مجتمع، بل هي ظاهرة عالمية. كأن هؤلاء الذين يوصفون بالمؤثرين صنعوا في مصنع واحد، سواء كانوا من النساء أو الرجال أو الصغار أو الكبار، من أي عرق أو لون أو دين أو طائفة كانوا. لذلك أصبحت مؤسسات الدولة والمجتمعات تراقب هذه الظاهرة وتتفاعل معها، آخذين في نظر الاعتبار قدرات تأثير هذه الفئة من البشر على تفاصيل حياة الناس وعلى أطفالهم وعلى أفراد الأسرة. وصلت الأمور إلى حد امتهان أو احتراف بعض هؤلاء المؤثرين للنصب والاحتيال، وهذا النصب والاحتيال على صور وألوان. عصر المحتالين أصدق وصف لما نحياه في عالم اليوم، احتيال على العقول والنفوس، واحتيال على المال والجيوب.
مثل ما إحنا نرفض أن يتم النصب علينا، سواء شخصيا، سواء على العلاقات الفردية، سواء على المستوى الجماعي بالمجتمع، على المستوى الإنساني سياسيا، علينا أن لا نكون طيعين في أو نستمرئ خداع الآخرين، لأن بالتالي الخداع سينكشف، الحيلة تنطلي على فترة معينة ثم تنقلب عليك، والواحد يقول تهلنا عايش بسمعته، ما تسوى الشغلة.
حلوة يا أم الخال، يا أحلى صبية، قلبي بعت مرسال ردي علي.
حلوة يا أم الخال، يا أحلى صبية، قلبي بعت مرسال ردي علي.
حلوة يا أم الخال، لا صبية، قلبي بعت مرسال ردي علي. سمارك زين والخد ناعم والسحر بالرمشين سهر عيني. سمرة وسمارك زين والخد ناعم والسحر بالرمشين سهر عيني. أهلي أنا وصيت لا يطلبوا.
نعم أصدقائي، في حديقة الشعر نستضيف احنا كل يوم عندنا شاعر عراقي أو شاعرة. اليوم راح نقرأ قصيدة لشاعر مغترب عراقي في كندا اسمه معتز رشدي. حقيقة هذا الشاعر يكتب لنفسه، قليل النشر، وقصائده تتمتع بخاصية برقية، قصائد قصيرة سريعة، لا يكتب مطولات، وحادة التأثير، حادة الشجن. سأقرأ لكم أحبتي بعد فاصل قصيدة بلا عنوان. على فكرة كثير من قصائد معتز يتركها بلا عنوان. تفتحين عينيك أكون، تغمضينها أغيب، سوادهما نهاري، أنت بيت بعينين واسعتين أنتظر عودتك إليه، يا نائمة إلى جواري. ويقول في قصيدة ثانية: أحلم دائما بعودة الموتى من أصدقائي، يطرقون الباب، أفتحه، نتعانق ونبكي من وحشتنا، حقائبهم ثقيلة ثقيلة ثقيلة، ملأة بالغياب. نعم أصدقائي، مستمرين معاكم في برنامج مجاز راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. واحدة من أهم آليات النجاح في الشركات والمؤسسات مسألة العلاقة في بين المدير ومرؤوسه. يعني في مجمل القضايا هناك مقولة شهيرة تتردد في أدبيات الإدارة، أنه إذا كان المدير على وفاق دائم مع المرؤوسين في مجمل القضايا فليس هناك داعي لاستمرار أحدهما في بيئة العمل. طبعا هاي الفكرة تنطلق من أنه الأصل في استقطاب البشر إلى العمل الجماعي يعود إلى مقدرتهم إلى النظر إلى الأمور من زوايا مختلفة. الاختلاف في العمل إخواني هو القاعدة. إحنا عندنا تصور خاطئ جدا خاصة في بيئة العمل أو العمالة العراقية أنه اللي يشتغلون لازم ما عندهم رأي، يسمع ويطيع، نفذ ثم ناقش، والله حتى ناقش ماكو، نفذ بس. وهذا طبعا تؤدي إلى كثير من المشكلات، التأييد الجارف ربما يؤدي بنا إلى حالة من النفاق، حالة من الخوف، حالة من الخلل في استقطاب مزيج منوع من العقول البشرية. أنت تروح تجيب لك موظفين كلهم أصفار ما عنده رأي، بالمصطلح العام ما يسميه متملق، اكو كلمة بعد اقسى من المتملق يعني صعب نحكيها. زين، هاي مشكلة، هاي تخلق مؤسسة بعقلية واحدة، والمؤسسة من تكون بعقل واحد هذه تنهار. ليش؟ لانه العقل الواحد غير كامل، فانت تشوف جزء واحد من الحقيقة، والحقيقة عبارة عن مكعب بها ست اجزاء، ست وجوه تبقى غايبة عنك، لاحظ شلون؟ وبالتالي حتى في إدارة المنزل، حتى في إدارة الدولة، حتى في إدارة مختار المنطقة، في إدارة المدرسة، مدرسة عندك إذا ما تستمع لرأي المعاون وتهمش رأي الكادر التدريسي وما تسمع لشكاوي أولياء الأمور ولا لملاحظات الطلبة، الحقيقة أنت راح تصنع معسكر ديكتاتوري ألوانه تشبه ألوانك وقلبك وعقلك، اللي هو طبعا مهما علا فهو محدود وله أخطاء كثيرة. نحن نرى الأشياء من زوايا مختلفة، وهذه هي قيمة أن نكون مختلفين. خلقناكم شعوبا وقبائل.
ابتعد عني، ما حبك واشتبي،
ابتعد عني ما حبك واشتبي،
لذلك هواي مهم أن يستمع بين إلى الآخر، واحدنا إلى الآخر. مسألة التوائم الفكرية أو الاعتداد بالرأي هذه كثير تعاني. إحنا نشوف مثلا المشكلة اللي صارت في إدارة المنتخب الوطني، المدرب متمسك برأيه، الإعلام متمسك برأيه، إدارة المنتخب متمسكة برأيها، اتحاد الكرة متمسك، بالتالي تحس أنه ماكو نوع من التكاملية. إحنا هدفنا يفترض واحد، أنه المنتخب يوصل لأعلى المراتب، طرقنا مختلفة. إذا كانت النية صادقة يفترض الخلاف ما يؤدي إلى مشاكل، يفترض إحنا ما لازم أن نكون إحنا متوائمين فكريا، توأم فكري ماكو شيء. كثير من التحديات نواجهها في منطقتنا العربية من نتوقع البعض أن يشبه، أنه يشبه الآخرين، هاي مشكلة كبيرة. الآخرين مختلفين، إحنا متربين بتربية مختلفة، عندنا ثقافة مختلفة، عندنا بيئة مختلفة، عشيرة مختلفة، دين وطائفة مختلفة. فبالتالي علينا أخواني أن نحترم هذا الاختلاف ونتقبله ونحترمه. إحنا مشكلتنا كبيرة بعدم الاحترام. شوف اللي من غير دينك أنت هذا يعني كارثة، اللي مو من مذهبك هذا كارثة، يعني لازم تصطدم وياه، لازم تطلع لا يفهم، لازم تطلع عدو، وهاي جريمة يعني خليتنا نتخلف كثيرا وما نحصل امتيازات في سبيل تقديم مجتمعنا وتقدمه. خلينا نروح إلى تقرير يتحدث عن هذه المشكلة في مسألة أدبيات الإدارة، مشكلة التوائم الفكرية وتأثيرها الحاد على تطور عملية الإدارة والحكم في مؤسسات الدولة العامة والخاصة والأهلية في منطقة العربية. نسمع ونرجع.
هناك مقولة شهيرة تردد في أدبيات الإدارة، وهي إذا كان المدير على وفاق دائم مع مرؤوسيه في مجمل القضايا فليس هناك داع لاستمرار أحدهما في بيئة العمل. هذه الفكرة تنطلق من أن الأصل في استقطاب البشر إلى العمل الجماعي يعود إلى مقدرتهم على النظر إلى الأمور من زوايا مختلفة ووضع بصمات جديدة ونوعية. فإذا استمرت حالة التأييد الجارف من قبل المرؤوسين لمديرهم فنحن ربما أمام حالة من النفاق أو الخوف أو الخلل في استقطاب مزيج منوع من العقول البشرية. ولذلك تفاخر الشركات بأنها متعددة الجنسيات باعتبارها بيئة تضم نخبة من أطياف مجتمعية عديدة. البعض يعين من نسميهم التوائم الفكرية التي تشبهه في كل شيء، بل ويفرح إن عثر على أحدهم فيوظفه فوراً، وما أكثر من وئده في أول مقابلة وظيفية، لأن المدير قد استشفى من ردود مرؤوسيه الشباب بأن لديه اعتداداً برأيه المغاير أو ثقة بالنفس طاغية، فآثر المرشح الآخر الذي اتفق معه في كل شيء. من التحديات التي نواجهها في منطقتنا العربية توقع البعض أن يشبههم الآخرون في كل شيء. هناك من يبحث عن لهجته أو فئته أو عشيرته أو طائفته وينسى أن روعة البشر وقوتهم في اختلافهم الفكري والديني والشكلي، وحتى تفاوت الهمم في ظاهره عذاب لكن في باطنه الرحمة. فتدني همم أحدهم قد يدفعه لقبول مهمة أو وظيفة روتينية، ولو كانت همم البشر متقاربة لتصارعوا على كل شيء. تفاوت الاهتمامات يدفع العقول إلى التركيز على مناحٍ حياتية عدة تكمل العمل الجماعي، ولذا فإن استقطاب توائم اهتماماتنا في كل قطاع يخلق نسخاً مكررة من شخصياتنا ويدفع إلى تلاشي روح الإبداع تدريجياً. ولذلك تلجأ بيئات العمل إلى عمل تدوير إداري مبكر للقادمين الجدد والقدامى في المؤسسات الكبرى لكي يحتكوا بأناس مختلفين عنهم ليروا كيف تسير الأمور وكيف يتعامل القادمون من خلفيات مختلفة في بيئات العمل. ولهذا لا يمدح الفرد الذي أمضى كل حياته في بيئة عمل واحدة لأنه حرم من ذلك الاحتكاك ببيئات عمل متنوعة تسقل الفرد وتقويه وتمنحه مناعة للعمل مع الجميع بكل أريحية. ولابد من الإشارة إلى أن قبول استقطاب المختلفين الأكفاء يتطلب سعة في الصدر والتحلي بفضيلة قبول الاختلاف والنقد، ففي اختلافنا رحمة كما قيل.
إذن أحبتي مثل ما شفنا بالتقرير مسألة شائكة، وهنا تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى تعلم، تحتاج إلى ورش، سواء ورش من المدراء، ورش من السوبرفايزرية الأقل منهم الأكثر وصولا إلى أبسط موظف في الشركات. وهنا الورش مو مجرد من أجل استيفاء شروط التعيين أو الترقي، تحصيل متطلبات الترقية، لا لا لا، أنا أدخل ورشة حتى أستفاد فعلا، حتى أتعلم، حتى أقفز. مشكلتنا إحنا نأخذ الشغل فقط إنه والله نريد فلوس حتى يعني والوقت نقضي بأي طريقة حتى نفلت، يعني مشكلتنا الكبيرة.
شلك علي يا زمن وش رايك، انطيتك اللي ردت منه زايد. شلك علي يا زمن وش رايك، انطيتك اللي ردت منه زايد. وضحيت بغل احبابي وخسرت كل اصحابي، وضحيت بغل احبابي وخسرت كل اصحابي. وش تريد تاخذ بينت ومعاود، وش لك علي يا زمن وش رايد. وش تريد تاخذ بينت ومعاود، وش لك علي يا زمن وش رايد.
إذن أحبتي أكتفي بهذا القدر، الوقت أدركنا، يا رب تكونون قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا. تقبلوا في نهاية تحياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل الورق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.